أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين المنتجبين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام على من غسله دم والتراب كافور ونسج الرياح أكفان والقنا الخطي قبر وفي قلوب من والى قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء عدل الحسين لعمرة قل للعذول يكف عذله وأحل من إحرامه إذ حجه لم يتفق له حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل ضم أهله وتزلزلت أرض الحجاز لفادح ما أجله والبيت ما جاء بأهله وذا قليل عند فقد الفار أصله وغدا ينادي قابضا بزمام ناقته ابن خولة ماذا حداك على خروجك عاجلا يا ابن الأجلة؟ قال الحسين يزيد في البيت الحرام دمي أحله فخشيت أن يفتك بي هناك فينكر الناس فعلا لو لم أعجل بالسرى لرأيت خطبا ما أجل ودعتك الله يا حمل خايف يا صنديد. قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد؟ لا وين قاصد يا عضيد بهالضعينة غصبا علي يرجع بلياك المدينة؟ وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة كون المدينة من بعدكم صاير مجي. قال لا أنا أدري قلبك من الحزن مجروح، لكن عقب حجك يا أخويا سافر وروح، وسكن بواجي بنت أخوك وخفف النوح، والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد، جان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، جان انذبحنا لازم ترده اليتام، وبيني وبينك حمرة الدنيا على، وافعل يا خويا من البواج كل ما تريد، عند الوداع تناحبات ذيك الحمول، هذا يلوج ذاك عبراته هموه، الأطفال تبكي والحريم تحوم حوم، وزينب تنادي هالبكا وهالنوح ما يفي، آش مالك يا زينب عندك رجال وتخافي، قبل المصيبة بالهضم والذل تحسي، وشلون حالك لو مشوا كلهم عن حسين، وصرت تنخين بهلك ما ينتخول، ولا كنما الأمر والمرجع لله. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا في عدة نقاط. النقطة الأولى، لماذا الإنسان يبحث عن الوجاهة، وما هو المحرك للإنسان نحو الوجاهة؟ هناك عدة نظريات تفسر ذلك. النظرية الأولى ما ذهب إليه الفيلسوف سارتر، وهي نظرية غريزة حب الذات. أقدم غريزة وأسبق غريزة موجودة لدى الإنسان هي غريزة حب الذات. كل إنسان يحب ذاته، ولأجل حبه لذاته يسعى لجلب المنافع والمصالح لها، درء المفاسد والأسواء عنها. لذلك يرى أن الوجاهة المكانة شيء من الكمال، شيء من النفع والمصلحة، فلغريزة حبه لذاته يسعى نحو الوجاهة. هذه نظرية. النظرية الثانية نظرية عالم النفس ماسلو،
ماسلو يقول هناك حاجات خمس لدى كل إنسان في الحياة، كل إنسان يسعى نحو هذه الحاجات الخمس بشكل تسلسلي. إذا حصل الحاجة الأولى ينتقل للثانية، الثانية، الثالثة، الرابعة، وإلى الخامسة. الحاجة الأولى هي الحاجات الفيسيولوجية، يعني طعام، شراب، راحة، وإلى آخره. هذه الحاجات تسمى الحاجات الفسيولوجية، هذه أول الحاجات التي يسعى الإنسان لتحصيلها. إذا حصلها الإنسان ينتقل إلى الحاجة الثانية، وهي الحاجة إلى الأمان. يبحث الآن عن الأمن، أمن نفسي، أمن اجتماعي، أمن أسري، أمن صحي، أمن وظيفي. المهم أن يحصل سلاماً وأماناً من جميع الجهات وكل النواحي. إذا حصل الإنسان على هذه الحاجة، بعد ذلك يقفز إلى حاجة ثالثة، وهي الحاجة إلى الاجتماع. يبدأ الآن لتشكيل علاقات اجتماعية، أن ينتمي إلى مجموعة معينة، إلى مؤسسة معينة، إلى منظمة معينة، أن يشكل أسرة، أن يشعر بالحب وتبادل الحب بينه وبين الآخرين. إذا وصل إلى هذه الحاجة، بعد ذلك ينتقل إلى الحاجة الرابعة، وهي الحاجة إلى التقدير والاحترام. بعد ذلك يبدأ يبحث عن مكانة اجتماعية، عن احترام وتقدير المجتمع له. وآخر حاجة هي الحاجة الخامسة، تحقيق الذات. ويقول ماسلو أنه لا يصل إلى الحاجة الخامسة وهي تحقيق الذات إلا القليل من البشر، 1% فقط. يقول أينشتاين حقق ذاته، إسحاق نيوتن حقق ذاته، أما غير لم يحققوا ذواتهم، قليل الذي يحقق ذاته. إذن الحاجة الرابعة عند الإنسان هي الحاجة إلى التقدير والاحترام، أن يكون له مكانة، منزلة اجتماعية، وهذه ما تسمى بالوجاهة. هذا نظرية ثانية. النظرية الثالثة تقول لا، ليس البحث عن الوجاهة راجع لغريزة حب الذات، كلا، وليس راجعا إلى حاجة نفسانية عند الإنسان، إنما المسألة ترجع إلى التربية والثقافة التي يعيش فيها الإنسان. إذا عاش الإنسان في مجتمع بدوي، عاش في البادية، أصلاً هذا ولا يفكر في مكانة أو شهرة أو ظهور أو منصب، لا، هي في حياته البسيطة البدوية. لكن حينما تأتي بهذا الإنسان وتزج في وسط مجتمع يتنافس ويتصارع نحو الألقاب، نحو المناصب، نحو المكانة الاجتماعية، هو بالتبع سوف ينخرط في ضمن هذه الثقافة والتربية. وانت اليوم تشوف كمثال، اليوم ما أسهل الظهور وما أسهل تحصيل مكانة، هسه هي مكانة واقعية لو مكانة مزيفة. يجي لك إنسان يفتح له حساب عبر بعض التطبيقات، تيك توك لو فيسبوك لو أيا كان، يفتح له حساب ويجمع للملايين من المتابعين، ويكون هذا مصدر للرزق ومصدر لنشر ثقافته، ويحصل على مكانة بحسب هو ما يتصور ومنزلة اجتماعية. المتابع له يبدأ الآن يأخذه الحال، يقول لما أنا لا أكون مثله، لما أنا لا أفتح حسابا وأروج لنفسي وأصبح ذا مكانة اجتماعية، وهلم جرة. فإذن المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى تربية وثقافة، ليست راجعة إلى غريزة أو حاجة. لا، الإنسان في أي موضع تضعه وفي أي ثقافة تجعله يعيش ضمن تلك الثقافة. نجي للنقطة الثانية، أقسام الوجاهة غير الواقعية وآثارها. القرآن الكريم تحدث بشكل مفصل عن الوجاهة غير الواقعية، وقسمها إلى أقسام وذكر لها آثار وخصائص. القسم الأول من الوجاهة غير الواقعية، الوجاهة الحكمية. فرعون كان عنده وجاهة وكان عنده مكانة مرموقة في المجتمع، إلى حد أن فرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى. جعل الناس يعبدونه من دون الله. ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. خلاص الأمر أمري والنهي نهي، وأنتم تبع لي وعبيد إلي. حتى لما غلب موسى السحرة فانقلبوا صاغرين وقالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، ماذا قال لهم؟ آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. لماذا تغيرون الطريقة والمنهج؟ أنتم عبيد لي، لا تعبدوا الله من دوني. هذا قسم. قسم ثاني من الوجاهة، الوجاهة المالية. إنسان تكون عنده وجاهة ومنزلة بحسب هو ما يراه، والمجتمع كذلك من خلال أمواله. والقرآن ضرب مثالاً لذلك بقارون. إذا قيل إنسان عنده أموال قارون، هذا المثل الذي ضرب في القرآن. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كيف؟ يعني المفاتيح التي تفتح بها تلك الخزائن، هذه فقط المفاتيح فضلا عن الخزائن وما فيها من ذهب وفضة وغير، هذه المفاتيح لا يستطيع الأشداء أولو البأس الشديد حملها، لتنوء بالعصبة أولي القوة. حتى إذا خرج قارون في دنياه موكب مهيب يخرج معه، تقول بعض الروايات 4000 كلهم حاشية لقارون، والناس تصف سماطين تنظر إلى دنيا قارون ما عنده من نعيم وتتمنى ذاك النعيم. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا وجاهة مالية. قسم ثالث الوجاهة العلمية. واحد يمكن يحصل وجاهة من خلال علم، والقرآن أيضا ضرب مثل بشخص كان عند الاسم الأعظم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هذا عند الاسم الأعظم. تعرف يعني ايش معنى عند اسم الأعظم؟ يعني هذا إذا قال ربي أنزل مطر من السماء ينزل المطر، هذا مريض ربي شافيه الله يشافيه، هذا ميت ربي أحيه الله سبحانه وتعالى يحييه، عند الاسم الأعظم. والناس كانت كلها تلجأ إلى بلعم بن باعورة، حصل على هالمكانة وهالمنزلة المرموقة من خلال علمه وبالاسم الأعظم. لكن هل نفع أو ما نفع؟ بالجتال. هذا قسم ثالث. قسم رابع من الوجاهة، الوجاهة النسبية. إنسان يتمترس بعشيرته بنسبه بقومه، وتشوف 50 سنة معركة شعرية بين الفرزدق وجرير، تقول مباراة كرة قدم مانشستر يونايتد وريال مدريد في سوق المربد بالبصرة. 50 سنة الفرزدق يأتي بقصيدة وجرير يرد عليه بقصيدة، وكل واحد يفتخر بآبائه وبأجداده، والمشكلة كلاهما من قبيلة واحدة من قبيلة تميم، لكن هذا يرجع إلى فخذ وذاك إلى فخذ. والناس جماهير تشجع الفرزدق وأخرى تشجع جرير، اللي يقول الفرزدق أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذه أقسام للوجاهة. لكن ما خصائص هذه الوجاهة؟ الخاصية الأولى أنها وجاهة وهمية زائفة. الإنسان يتصورها وجاهة لكن في الواقع ليست هذه وجاهة، وهم وخيال سراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لماذا وهمية؟ كل وجاهة لا تتصل بالله لا ترجع إلى الله فهي وهم وخيال. لماذا؟ لأن الذي لا يرجع إلى الله هالك، الذي لا يتصل بالله نافذ. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل شيء هالك إلا وجهه. إذن وجاهة لا تعود إلى الله زائلة فانية، وهم سراب خيال لا قيمة ولا معنى لها. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية الزوال والإضمحلال، ما تدوم. فرعون كان عنده ملك عظيم، لكن النتيجة حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت هلك، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. قارون أين أمواله وأين دنياه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، راح كل شيء راح. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كل شيء راح، كل شيء تبخى، انكشف ان هذا كله سراب. رجل يوم من الأيام كان أثرى رجل في العالم، عنده شركة خاصة للأسلحة ويبيع على دول ومناجم للذهب في الولايات المتحدة الأمريكية، والكل يقر بأن أغنى رجل في العالم. وإذا آخر لحظاته يبحث عن من يتبرع له بقيمة تذكرة، تذكرة الطيران يرجع من لندن إلى جدة. هذه هي الوجاهة المالية. الوجاهة العلمية اللي كانت عند بلعم بن باعورة أين كانت؟ ثم إلى أين تحولت وصارت؟ القرآن يقول فمثله كمثل الكلب. هذا اللي عنده الاسم الأعظم بعدين يصير مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كل شيء راح. النسب وين؟ هذا أبو لهب. أبو لهب مو عم النبي، مو من قبيلة قريش. تبت يدا أبي لهب وتب. علموهم في المدارس. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. إذن تزول. خاصية ثالثة العقوبة الأخروية المضاعفة، يعني هذا اللي حصل له وجاهة اجتماعية بحسب ما يتصور يمكن يعاقب ضعفين من العقاب والعذاب إذا كان سببا في إضلال الناس وفي حرف الناس عن الهدى وجعلهم ضالين عابدين لغير الله. لذلك فرعون يعاقب عقابين، قارون، هامان وهؤلاء، وحتى هذا اللي يفتح له حساب يضلل الناس وينشر الإلحاد مثلا، لو ينشر الأفكار المنحرفة هذا يعاقب عقابين. يوم القيامة يجي اللي ضلوا بسبب هالناس اللي على أساس أنهم وجهاء وكبراء يقولون، هؤلاء الذين ضلوا يقولون إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نجي الآن للنقطة الثالثة، قانون الوجاهة الحسيني وخصائص هذا القانون. أخواني الأعزاء، ما أتصور أن واحدا منكم ما مر على هذا القانون، قانون الوجاهة الحسيني، كلكم مررتم عليه. حينما تقرأ في زيارة عاشوراء فتقول اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. هذه الزيارة زيارة عاشوراء وردت عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. تجد الإمام الباقر يسأل من الله الوجاهة، الوجاهة عنده عند الله يعني بالحسين عليه السلام. لذلك نطلق على هذه الفقرة قانون الوجاهة الحسيني، ولهذه الوجاهة عدة خصائص. تأمل فيها. الخاصية الأولى الأشرفية، الوجاهة التي طلبها الإمام الباقر وجاهة عند الله، ما قال عند الناس اللهم اجعلني عندك، وليس عند زيد وليس عند عمرو، إنما عندك عند الله. فهذه الوجاهة الحسينية تتمركز تتمحور حول أشرف مبدأ، حول علة العلل، حول غاية الغايات، وهو الله عز وجل. مثل الأنبياء، النبي موسى وكان عند الله وجيها، ومثل النبي عيسى وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. لماذا أصلا نحن لم نخلق يا إخوان إلا للوجاهة؟ لكن أية وجاهة؟ الوجاهة التي عند الله، اللي نحقق فيها هدفنا من هذا الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يصلون إلى هالمقام، مقام الوجاهة عند الله. نحن في سير، في سلوك إلى من؟ إلى الله. وأن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك الرجعى. نحن ننتهي إلى من؟ إلى الله. نرجع إلى من؟ إلى الله. فهذه هي الوجاهة الحقيقية. لكن الناس في جهل مع الأسف. يجي جماعة إلى رسول الله، جالس النبي مع بلال، مع المقداد، مع عمار، مع أبي ذر، قالوا له يا رسول الله إحنا وجهاء وكبار في المجتمع، ما يناسب أن نحضر عندك وعندك هؤلاء الضعاف العبيد الفقراء، نريد أن نحضر عندك بمفردك، فأبعد هؤلاء عنك حتى نحضر نتنفس من أنفاسك، نستفيد من نمير علمك. وإذا الله سبحانه وتعالى يكشف الحقيقة، يقول هؤلاء ليسوا وجهاء، الوجهاء هؤلاء الذين استضعفوهم، بلال، عمار، مقداد، أبو ذر، هؤلاء هم الوجهاء والكبار، لكن عندي، وإن كانوا مغمورين ومجهولين عند الناس. لذلك لا تتركهم، ابق مع هؤلاء واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. لا، ابقى مع هؤلاء، فهؤلاء هم الوجهاء. لذلك يا أخوان يمكن ترى عندنا الآن في البلد ناس مغمورون مجهولون، لا نعرف لهم قدران ولا شأن، لا أصحاب مال ولا غير، وعند الله سبحانه وتعالى ذولا أفضل الناس. الله يحفظ البلد الأرض بمن فيها بهذا الإنسان المغمور، يمكن فلاح في مزرعته، وهو عند الله سبحانه وتعالى أوجه مني ومن غيري، أوجه منا. لذلك النبي موسى كان يتصور يوم من الأيام أنه أعلم أهل الأرض، هو الأعلم، نبي من حقه يتصور هذا التصور. وإذا الله كشف له الحقيقة في من هو أعلم منك، عجيب، دلني عليه حتى أستضيء بنوره أهتدي بضيائه. قال له الخضر، ويلتقي بالخضر، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ترى ما تتحمل علمي، ما تتحمله. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وسورة الكهف تفصل لك تفصيل كامل، وفعلا ما قدر النبي موسى يتحمل، هذا عنده علم تكوينيات وذاك في عالم آخر علم التشريعيات. إذن الخاصية الأولى لقانون الوجاهة الحسيني الأشرفية أنها تتمركز حول الوجاهة الإلهية. الخاصية الثانية الجامعية. شلون الجامعية؟ في يا أخوان عدة درجات في العلاقة مع الله، في درجة تسمى درجة الكرامة، اللي تقول الآية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه درجة. في درجة ثانية للقرب من الله تسمى درجة الرفعة، مثل ما تقول الآية ورفعناه مكانا عليا في شأن النبي إدريس، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، هذا الرفعة. في درجة ثالثة تسمى القرب، وقربناه نجية، هذا النبي موسى. إذن في كرامة وفي رفعة وفي قرب. الإمام الباقر ما قال اللهم اجعلني عندك كريما بالحسين، لا، وما قال اللهم اجعلني عندك رفيعا بالحسين، لا، ولا قال اللهم اجعلني عندك قريبا بالحسين، قال اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين. لأنك إذا حصلت على الوجاهة الإلهية بالحسين حصلت على الكرامة وحصلت على الرفعة وحصلت على القرب. فالوجاهة جامعة لكل هذه الأمور، كرامة عند الله ورفعة عند الله وقرب من الله تبارك وتعالى. الخاصية الثالثة الأسرعية. ليش قال اللهم اجعلني عندك وجيا بالحسين؟ ما قال اللهم اجعلني عندك وجيا بجدي رسول الله، بجدي أمير المؤمنين. لماذا بالحسين؟ كلهم سفن نجاة، ولكن سفينة الحسين هي أسرع تلك السفن. الحسين صلوات الله وسلامه عليه في السماء كما تقول الرواية أكبر منه في الأرض، يعني الملائكة تتقرب إلى الله عز وجل بالحسين وتطلب الوجاهة بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ولا تتعجب إذا كان الحسين خامس أصحاب الكساء، إذا كان الحسين هو بضعة من رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، لكن اللي جعل أسرع السفن شهادته صلوات الله عليه، حيث ضحى بذل مهجته في سبيل إحياء هذا الدين. الخاصية الرابعة الدوام، كل وجاهة تزول ولا تدوم إلى يوم القيامة إلا الوجاهة بالحسين. لذلك يقول اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة. أنت ويا أخوان الآن اللي زار الحسين، لو اللي بنى حسينية باسم الحسين، لو اللي أنشد شعر في الحسين، لو اللي بكى على الحسين، لو اللي حضر ما تبع، كلكم لكم وجاهة عند الله. لكن ممكن أنت الآن ما تدري، ما تدرك هالحقيقة. يوم القيامة ينكشف عنك الغطاء وترى مكانتك الحقيقية الواقعية ووجاهتك عند الله عز وجل. يباهي الله بك الملائكة بسبب وجاهتك بالحسين. تقول الرواية يوم القيامة يأتي جمع من الناس لهم نور يضيء ما بين المشرق والمغرب، يغطي على الأنوار الأخرى. يتعجب الناس هذا النور ممن؟ ويأتي النداء إن هذا من زوار الحسين. وبعد وتكون لهذا الوجيع عند الله بالحسين منزلة الشفاعة، يقدر يشفع بسبب وجاهته بالحسين سلام الله عليه، يشفع للناس. المؤمن في الرواية يشفع لمضر، لمثل مضر، مثل ربيعة، حتى أقل الناس يشفع لثلاثين. فكيف بمن كان وجيها عند الله ومنزله ببركة الحسين؟ لذلك جون مولى أبي ذر، جون أنت تسمع عن جون، جون كان عبد اشتراه أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعد ما اشتراه أهداه إلى أبي ذر الغفاري، وقعد مع أبي ذر الغفاري. أبو ذر أخرجوه طردوه من المدينة، يتكلم بالحق، لسان ناطق، أخرجوه إلى الربذة. الربذة تبعد 150 كيلو عن المدينة، أخرجوه أبو ذر. الآن جون عبد عند أبي ذر، يطلع وياه ويروح في الربذة، والنبي أخبر أبا ذر تموت غريبة، وفعلا ومات في الصحراء. الآن جون مولى أبي ذر، وين تروح؟ من لك؟ قال أنا بعد قضيت عمري، عمر مضاع، ضاع العمر في العبودية، أريد وجاهة، أريد وجاهة، من أين أحصل على هالوجاهة؟ قال خل أرجع إلى المدينة المنورة. ويرجع من الربذة إلى المدينة المنورة، وين تروح؟ قال ما في إلا بيت أمير المؤمنين. يطرق الباب، سيدي يا أمير المؤمنين، بعد مات سيدي أبو ذر من أهديتني له مات وأنا الآن أريدك، بيت الوجاهة أنتم. وبقي عند أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى أن استشهد أمير المؤمنين. وين تروح يا جون؟ قال الآن مع الحسن. استشهد الإمام الحسن إلى أين؟ قال ماكو إلا الحسين، بعد أطلب الوجاهة بالحسين عليه السلام. ويبقى مع الإمام الحسين. الإمام الحسين الآن بيطلع من المدينة، قال معك معك يا أبا عبد الله. يروح مكة، معك معك سيدي. بيروح العراق، قال معك معك. بعد خلاص إذا ضاعت هالفرصة لا وجاهة عند الله، ما أريد تضيع الفرصة. ويروح إلى كربلاء يوم عاشر، يجي عند الإمام الحسين، سيدي أبا عبد الله حان الأوان الآن، أريد أحقق ذاتي بالوجاهة بك يا ابن رسول الله. هلا أذنت لي في براز هؤلاء القوم؟ الإمام الحسين قال له يا جون إنما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتلي بطريقتنا. قال سيدي أنا في الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم، لا والله روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقاء. سيدي ريحي كذا لوني كذا، تنفس علي بالجنة ليطيب ريحي ويبيض وجهي، لا تحرمني من هالفوز العظيم. وأذن له الإمام الحسين إلى أن استشهد. وبعد ما استشهد يجي الإمام الحسين عنده ويرفع يديه، اللهم بيض وجهه وطيب ريحه وعرف بينه وبين محمد وأهل بيته الأطهار. شوف وين من كان وين إلى وين جونا، وإحنا الآن نذكره ويوم القيامة تعرف شأن. وأنت ترى وين ما شاركت كما شارك جون تستطيع تشارك، ترى حضورك هذا للمأتم وبكائك على الحسين هذا نصرة للحسين عليه السلام. نعم لبيك يا حسين. وخلينا الآن نعرج بقلوبنا بأرواحنا مع الحسين إلى مكة يوم الثامن من شهر ذي الحجة. الناس تحرم وتتجه إلى منى لتملأ القرب وتستعد للموقف، وإذا يتفاجأ الحجيج أن الإمام الحسين عليه السلام دخل إلى المسجد الحرام وهو لابس للمخيط. أبا عبد الله ماذا جرى؟ جئنا لنحج بحجك ونقف الموقف معك. وإذا الحسين لا يجيبهم حتى أسند ظهره إلى جدار الكعبة وخطب تلك الخطبة وقال بسم الله وبالله خط الموت على ولد آدم، مخط القلاد على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصال تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته وهي مجموعة له في حضيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه
فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. فعلى الضجيج وارتفع البكاء والنحيب من الحجيج كل ينادي وحسين وإماما أجركم الله. صار الحسين يتودع من البيت يطوف حول الكعبة بالدموع الجارية والحسرات الوارية. تصور بنور قلبك ها بعين بصيرتك اتبدلت تلبيات الحسين لسان حاله. أحرمت لك نسائي بضربها وسبيها لبيك. أحرمت لك زينب بسبيها بسلبها لبيك. أحرمت لك رجالي بقتلها لبيك. أحرم لك أطفالي بذبحهم لبيك. تتحمل لولا أحرم لك صدري برضاك. أحرم لك نحري بنحري لبيك يا ربي من جوارك أنا ما أروح. لبيك تذبح عزوتي وظلنا مطروح. لبيك ذبحوني وقلبي من العطاش مجروح. لبيك أنا خايف وكل الناس مأمور. لبيك أنا حسين الصبط ما راقبه وشاني. لبيك تبقى حايرة بالشام نسواني. لبيك راسي يرفعون برموح عدواني. لبيك وعليلي بغلالة يسحبون. لبيك يا ربي تقبل منسكي والأعمال واقبل يا ربي تلبياتي بذبحة الأطفال. تتحمل لولا لبيك حتى الشمر يصعد صدري بالنعال. ربك نحري النحار وصدري يرضون. ألا من مناد وحسينا وإماما. وإذا زينب تسمع هالتلبيات إيش حال زينبها؟ طرب قلبها تل البكاء والنحيب منها. جاء إليها الحسين أخي زينب استعدي للنوائب استعدي للمصائب. ترى عندي ضحايا ترى عندي تقصير ترى عندي سعي وعندك سعي. يا زينب أضاحي الحج شباني وعيد الأضحى في عاشور ومبيتي يا اختي راح يكون ما هو منا في البرور. واما التلبيه من نوح نسوانك وسط البرور وكل ما شاب يتعفر تضج بالتلبيه النسوان. خلي بكربلة عندك يا زينب هرولة وقوة. ليش ترى جسم الصفا وعباس يا اختي جسمه المروة. ولازم تضربين اشواط بين اجسادنا عنوة. بسعيات في ظلام الليل تصيري كعبة الاحزان. اجركم الله امر الحسين باركاب النساء على الهوادج. جاء الأكبر ثنى ركبتيه لأمه ليلى أركبها، القاسم لأمه رملة أركبها، تكاملت النساء وما بقيت إلا امرأة واحدة. ها عرفتها لولا؟ كلما جاء بطل، كلما جاء فارس من بني هاشم قالت لا 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 أريد كفيلي، أريد أخي العباس. وإذا العباس جاء ناحية زينب، لا تهيجيني لا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس طلبة يمن الله يسلم لي هالجفوف. الموت ما هابة ولا خيالة الخير. ايش قالت؟ قالت أعرفك بالحرب يا أخويا وافي، قطع الزند هذا الذي منه مخافي، يوم بمعزة وبعدكم مدري، شوافي وياه اللي يرد الخيل لو هجمت عليه. ألا من مناد وحسيناه آجركم الله، انطلق الركب الحسيني. عبد الله بن جعفر كان في تلك السنة قادم إلى الحج، وإذا يشوف القوافل الضعائن كلها تدخل مكة إلا قافلة واحدة، كان مع ولده، قال ولدي اذهب دقق النظر، أخشى أن تكون هذه القافلة لبني هاشم، غلام صغير. ذهب يسرى، وإذا كلما اقترب وجد رايات خضراء، وإذا نساء على الهوادج، وإذا يرى خاله الحسين، وإذا يرى أمه الحوراء، وإذا يرى خاله العباس. رجع مسرع يلطم على رأسه، أبا أبا هذه أمي الحوراء وهذا خالي الحسين. جاء عبد الله بن جعفر انكب على الحسين، أبا عبد الله جئنا لنحج بحجك، لنقف الموقف معك، ما خروجك في هذا اليوم؟ قال يا ابن العم أنا لي حج غير هذا الحج، ولي موقف غير هالموقف. فصل يا أبو علي ايش عندك؟ قال وادي حجي غير وادي صوتك، والشهر غير الشهر، تنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر، وابقى مرمي على الثرى ويصعد على صدري هبر وداجي ومهجتي بالعطش متفتتة، وبعد ثوب المخرق حرامي وينسلب فوق الثرى، والبس مخيط الدماء وابقى رمية بالعراء، ويرتفع راسي على ذابل وزينب تضرى، ويح قلبي تجذب الحسرات كل ما شافت. قال أبا عبد الله إذا علمت أنك مقتول إذن ما أخذك النساء، ما أخذك الحوراء زينب؟ قال ابن العم يا ابن العم شاء الله أن يراهن سبايا على أقتاب المطايا، يعني زينب لازم تسبى من بلد إلى بلد، لازم تدخل من مجلس ابن زياد إلى مجلس يزيد. ارتاع قلب زينب، العباس جاء يرفرف بالراية، يلا هذه هي أبيات لا تقرأ إلا في مثل هالليالي. ويوم الذي راعي الشيء أنواي الشيء درى، جاب المحامل الحق وكل فارد وجه حيدل، صعد لزينب مبتس عباس راعي المرجى قال لها يا ظنوة قومي نروح الكار قالت يا أخو يا محمل يا هو الذي يتكفى قال لها عينات يبشر أمرك نود نتمثى وطلعت عباس يحى والزلم ضجه لاه وكل ساعة عباس ونزى محمل الحور يعدي صد لا لحسين وناشد شنهي نازل تكبل ف قال لا يا أخو يا نازلات تدري باختنا مدلة ما تعرف الذل والهض فطنات على العزو العول ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربة تستر وجه جفوفها والنوق عجفة ومهزي لرادة الناقة عثى يضرب خواتك حرمة أقول يا أبو فاضل يا كافل زينب يا من أدخلها إلى كربلاء أينك عن الحوراء يوم أرادت الخروج من كربلاء من الذي أركبها على الناقة والشمر يضربها بالصوت وزجر يشتمها تنظر إلى المشرع تصيح يا عباس يا عباس بنت اللي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني دقعد يا خويا وشوف متني ترى صياط زجر الورمتني